أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هامان وزير فرعون، فناداه فرعون بعد أن دار هذا الحديث السابق يعني بينه وبين مؤمن آل فرعون، نادى وزيره ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. الصرح يعني البناء العالي الذي يظهر ويبقى ظاهرا لا تستره الأبنية حتى لو بعدت عن البلد، والصراحة والظهور معنى واحد، نقول هذا كلام صريح يعني ظاهر وبين. فالصرح يعني البناء الواضح البين الذي لا يستره سائر المباني. فطلب من وزيره أن يبني له بناء شامخا عاليا لعله يبلغ أسباب السماوات. والأسباب جمع سبب، كل ما يوصلك إلى شيء، فلعل مقصوده يعني طرق السماء، يعني لعلي أبلغ الطرق. لعله مثلا كان يتصور أو يريد أن يصور أن هناك في السماوات شوارع وطرق، فأطلع على طرق السماوات فأجد أنه هل لموسى إله هناك، وإني لأظنه كاذبا، يعني أنا ما أتصور أن هذا يصدق وأن هناك إله هناك عظيم الشأن مثلا كذا. ففرعون يصور للناس بأن هناك دعوة موسى يدعيه، وهو أن في السماء إله عظيم وأنه يخوفنا منه ومن غضبه، فأريد أن أطلع إلى هذا الإله هل هو موجود أو غير موجود. ويتبين من هذا الاقتراح أنه رجع عن تصميمه وعزمه السابق على قتل موسى، يعني هذا الرجل المؤمن ببيانه تمكن من التأثير على فرعون ومنعه من عزمه على قتله، لأن هذا الآن يعني يخاطب موسى أو يريد أن يواجه موسى بشيء من المنطق، وإن كان منطقا فرعونيا. على كل حال ليس هناك عزم على القتل، يريد أن يقول بأن أنا ما أظن أن موسى يصدق في كلامه، بس هذا المقدار. الكلام في أنه ما هو هدف فرعون من هذا الاقتراح، وهذا مذكور في سورة القصص أيضا بتعبير آخر، ولا هو نفس الموضوع. في سورة القصص وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يعني ماكو إله إلا أنا، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. بالدنيا ماكو إله غيري أنا، ولكن إذا يكون هذا اللي يدعيه موسى صحيح وأن هناك إلها في السماوات فلنراه، ابن لي صرحا أطلع إلى إله موسى. السؤال أنه ما هو هدف فرعون من هذا التعبير ومن هذا الاقتراح ومن هذا السؤال؟ بعضهم يقول بأنه لعله كان جاهلا ويتصور أن إله موسى موجود عظيم مثلا اللي هو يقوله، يعني هو ما يعتقد أنه صحيح، يقول مثلا هذا موجود متربع على عرش في السماء، وهذا بيذكره العلامة الطباطبائي وكأنه يميل إليه، يعني يمكن يحتمل، ولكن هذا بعيد جدا بل غير صحيح لما مر من أن موسى عليه السلام خاطبه كما في سورة الإسراء بقوله قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت، موسى يقول لفرعون أنت تعلم، وتأكيد لقد علمت، يعني أنت محققا ومؤكدا تعلم أن هذا الذي أتيت به من الحقائق ليس إلا شيئا أرسله وأنزله رب السماوات والأرض بصائر للناس. إذن ففرعون كان يعلم حق المعرفة أن موسى رسول من الله، فليس جاهلا كما يقال. الاحتمال الآخر أن فرعون كان يريد التمويه على السامعين أو على عامة الناس، يصير مثلا فد حملة دعائية إعلامية بأن فرعون يريد أن يبني بناء شامخا ويطلع إلى إله موسى ولعله يقتله إذا كان هناك إله، كما يقال في بعض الروايات أنه أخذ سهما ورمى به، أو لعله يرجع ويقول ما رأيت شيئا، ما كلا إله ولا بطيخ، كل هذا كلام فاضي مثلا. فيقال أكو في بعض الروايات يعني أن هناك يعني فرعون بنى هذا البناء، يعني الوارد في القرآن مجرد اقتراح وطلب. في بعض الروايات يقال أن فرعون بنى بناء شامخا وصرحا عاليا وأخذ سهما ورماه مثلا في فوق كذا وقال قتلت إله موسى أنتوا ارتاحوا واحد، فيكون حملة إعلامية يعني مجرد هذا يقال هذا الشيء. أعتقد أن هذا أيضا بعيد، يعني بعيد من الناس والمجتمع في ذلك الزمان. المجتمع المصري في ذلك الزمان كان مجتمع متحضر يعني فاهم، مو أنهم ناس سذج بسطاء ما يفهمون. ومسألة الإله والله تعالى كان معلوما لدى الناس أعتقد أكثر من زماننا هذا. الآن بفضل الحضارة الحديثة الله مجهول أكثر من السابق، ويعني نسمع من الفهماء والعلماء والكذا اللي يقال لهم علماء، وحتى مثلا لهم لقب بروفيسور ما أدري إيش من هالقبيل، يعني يتكلمون كلام أطفال حول الله. رأيت في بعض المواقع يعني المواقع المهمة أنهم يقولون أنه لو كان هناك خالق ذكي لهذا العالم، فيعني هذا شيء إعلانها إعلان علني، لو كان هناك خالق ذكي لهذا العالم فلماذا خلق هذه الحيوانات العظيمة الديناصورات ما أدري إيش وبعدين ماتوا كلهم انقرضوا، لماذا خلق؟ هذا السؤال طفل، هذا بروفيسور هو. على كل حال الله تعالى الآن في زماننا هذا المتحضر مجهول أكثر مما سبق، وكان السابقون يعرفون الله بصورة أوضح من هؤلاء اللي يدعون بأنهم علماء وإلى آخره. ويعني الناس في ذاك الزمان كانوا مسبوقين بأقوام وبأنبياء، وهؤلاء الأنبياء جاءوهم بمعارف إلهية وحقائق وآيات، ويعني أشياء اللي يفهمون منها هذا، مو شيء يعني مجهول، بل كانوا يرون بأس الله. هم نفس هذا القوم حيث أنزل عليهم العذاب، المجاعة، الضفدع، الضفادع والدم والقمل والجراد، وكل مرة كانوا يأتون إلى موسى ويطلبون منه أن يدعو ربه ليرفع عنهم العذاب، وهو يدعو ويرتفع عنهم العذاب. يعني شيء معلوم عندهم، يعلمون أن إله موسى إله مقتدر ويعمل، وهو المسلط والمسيطر على كل شيء، يعلمون هذا الشيء ويخافون بأسه. وفرعون كان يخاف، ولو ما كان يخاف كان يقتل موسى. هذا شيء بعيد. اللي يفهم، اللي أنا يعني أستظهر من هذا القصة، أن كلام فرعون مجرد استهزاء، يستهزئ، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات يعني طرق السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. مجرد يعني اقتراح شو اسمه للاستهزاء، يريد أن يستهزئ بموسى، ويعني هذا منه مجرد تمادي واستمرار في الطغيان والتمرد على ربه، ليس شيء أكثر من هذا. ولذلك القرآن ما يرد عليه، مجرد أنه كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. يعني فرعون كان يعلم، ولكن زين له سوء عمله. من الذي زين لفرعون سوء عمله؟ ومن الذي صده عن السبيل؟ كذلك زين لفرعون، يعني هكذا زين لفرعون، بحيث أنه توهم أو أراد أن يوهم أنه يمكنه الاطلاع على إله موسى، أو أنه استهزأ بإله موسى. من الذي زين لفرعون سوء عمله؟ هل هو الله تعالى أم هو الشيطان؟ كله يرجع إلى شيء واحد، الشيطان أيضا. يعني هذا شيء التسويل والتزيين، هذا مذكور في القرآن في موارد عديدة، تارة ينسب إلى الله زينا لهم، وتارة ينسب في القرآن إلى الشيطان، زين لهم الشيطان أو سول لهم الشيطان، وتارة ينسب إلى الإنسان نفسه، سولت له نفسه قتل أخيه. فالتسويل والتزيين وهما شيء واحد، ينسب في القرآن تارة إلى النفس، يعني الإنسان هو بنفسه يزين لنفسه سوء عمله، وتارة ينسب إلى الشيطان، وهو الموجود الذي يؤثر في الإنسان، مو تأثير أقوى من نفسه، نفس الإنسان أقوى تأثيرا فيه من الشيطان، وتارة ينسب إلى الله، وكله من الله. الشيطان أيضا مأمور تكوينا لا تشريعا من قبل الله أن يسول في نفوس الناس، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. هذا وظيفته، شغل، هذا شغل الطبيعي، ولو هو ممنوع شرعا، ولكن هو أصلا دوره في الكون هو هذا، تسويل الأعمال للإنسان، والإنسان هو بنفسه يزين لنفسه. مهما كان التسويل والتزيين لأي أحد ينسب، فهو ليس إلا جزاء لعمل الإنسان، وهو جزاء طبيعي ليس جزاء وضعيا. شنو هو الجزاء الطبيعي هنا؟ الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا وهو يعلم أنه عمل غير صحيح، ولكن يدعوه إليه هواه، يريد أن يعمل هذا العمل، ماذا يعمل؟ أول شيء يزين لنفسه هذا العمل، يعني يبرر لنفسه. طبيعة الإنسان يريد أن يقتل أحدا وهو يعلم أن هذا موزن خطبات الإنسان، يفكر في نفسه ممكن بسرعة ويزين لنفسه هذا العمل أن له هذا لابد منه، لابد أن أقتل هذا، وهذا زين. طبيعة الإنسان هو هذا. طبعا من التعتيم هذا، يعني الإنسان يبرر لنفسه شيء اللي يعلم أنه خلاف الواقع، ولكن خداع النفس، يخدع نفسه بنفسه، شيء غريب هذا الإنسان، ويعمل أخطر الأعمال وأقبحها، ولكن هو يزين لنفسه أن هذا الذي أعمله صحيح، يمكن بعد العمل بلحظة يندم، هو يعلم من أول أن عمله غير صحيح. فإذا هو يزين لنفسه فهو أول شيطان، الإنسان هو أول شيطان يزين لنفسه سوء عمله، والشيطان أيضا يساعده، وكل هذا من الله، من الله يعني شيء طبيعي. طبيعة الإنسان أنه إذا أراد أن يعمل شيئا يعلم قبحه، لا يمكنه أن يعمل إلا أن يخدع نفسه ويزين لنفسه. كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، يعني منع عن سبيل الله، سدوا عليه الباب. من اللي صده؟ هو بنفسه بسوء اختياره، يعني لما حاك حول نفسه من حبائل الشيطان ما لم يمكن له بعد ذلك أن يصل إلى سبيل الله، فهذا هو بنفسه صد نفسه عن السبيل. ولكن هذا ينسب إلى الله، الله تعالى صده، كما ينسب إلى الشيطان، الشيطان بتسويله، والله تعالى نتيجة عمله، الله يضله ويصده. كيف يضله؟ الله تعالى هو الهادي، ولكن يضل من أراد الضلال، من خدع نفسه. كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وطبعا هذا الإنسان بعد أن، يعني هذا من حمق الإنسان أيضا ومن غبائه، أنه يقاوم ويبرز عضلاته لجبار السماوات والأرض. يعني إلى أين يصل بالإنسان حمقه وغبائه، وهو يعلم، فرعون يعلم أن الذي جاء به موسى هو الحق وهو الصحيح وهو من قبل الله، وهو يعلم ويرى بأس الله ويرى الإعجاز ويرى الأخطار، ومع ذلك يحاول أن ينقذ نفسه وينجي بحكومته متابعة لهوى. طبعا هذا الكيد اللي الإنسان يكيده أمام خالقه، هذا لا ليس له أي نتيجة إلا الخسران. التباب هو الاستمرار في الخسران، يعني الخسران وراء خسران. ففرعون بهذا العمل كيده، يعني يكيد من بمن يكيد؟ يكيد بموسى، ويكيد برسول الله، ويكيد بمن يدعو إلى الله. هذا الكيد إلى أين يصل؟ إلى الخسران المستمر، يستمر خسرانه في الدنيا ثم الآخرة. وما كيد فرعون إلا في تباب. فالقرآن لا يرد على هذا الاقتراح، أنه كيف تظن هذا الشيء، كيف تظن أنك تطلع، لأن فرعون ما كان يظن هذا، وإنما كان يريد أن يستهزئ برسالة السماء. وجاء هنا دور المؤمن مرة أخرى وفي مقطع آخر، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يتبين من هذا المقطع أن مؤمن آل فرعون يئس من هداية فرعون، ولكنه تمكن من صده ومنعه عن قتل موسى، بهذا المقدار نجح. وأما أنه يمكن التأثير في فرعون هذا يأس منه، ولعله كان يعلم أو علم أن الذي يواجهه شيطان، وأنه يعلم أن موسى على حق. فاللي يعلم هذا الشيء شو تقول له بعد؟ يعني لا يمكن هدايته، لأنه يواجه ربه ويعارض ربه ويقابل ربه بهذا الكيد الضعيف اللي لديه. فأعرض عن فرعون ووجه خطابه إلى القوم، يعني هذا مرحلة متطورة، أنه أعرض عن فرعون وتوجه إلى القوم، بل منعهم من التوجه إلى فرعون وقال اتركوه هذا، اتبعوني. وقال يا قوم، يعني خلاص فرعون اتركوه، اتبعوني. يعني هذا مرحلة خطيرة للمؤمن، والآن يعني يقع في خطر هو، اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، لأن فرعون قال في مرحلة سابقة وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذا المؤمن يقول لا، هذا الذي يقوله خطأ، اتبعوني أنا أهديكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن، فهو الآن يعارض فرعون ويوجه خطابه للقوم ويقول لهم لا تتبعوا فرعون، أعرضوا عنه واتبعوني حتى أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، ثم أول شيء يعني موعظة ونصيحة لقومه، وهو أنه هذا الذي ترونه من مباهج هذه الحياة ليست إلا متاعا قليلا في الآخرة، ومثل الإنسان في هذه الحياة كمثل قافلة تسير وتصل إلى مكان فيه زاد وماء، فينزلون وينادي فيهم المنادي أن الوقت قليل، فاجمعوا ما يمكنكم من الزاد ومن الماء، والطريق أمامنا طويل وليس هناك زاد وماء. ولكن القوم يشتغلون بهذه الروضة الخضرة ويتمتعون بملذات هذا المكان وينسون نداء المنادي، ولا ينتبهون إلا يوم ينادي المنادي بالرحيل، فيسرعون لجمع الزاد والماء ولكن الركب لا ينتظرهم فلا يتمكنون من جمع شيء. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، مجرد متاع، متاع يعني تتمتعون فيه بشيء يبهركم زينة، ولكن ليس هناك شيء حقيقي. وإن الآخرة هي دار القرار، مستقر الإنسان هناك، فهنا أنت مسافر في الطريق، تقف يوما يومين عشرة، هو إذا أفرض 1000 سنة هم يوم، إذا 1000 سنة تبقى في هذه الحياة فهي بالنسبة إلى الحياة الأخرى ليس إلا متاع. ولكنها في نفس الوقت هذه الحياة مكان العمل، يعني أنت تتمتع هنا، ما يخالف تمتع، ولكن اجمع لنفسك واعمل لنفسك ما تتمتع به في الحياة الأخرى، فهي دار المستقر. وإن الآخرة هي دار القرار، ولكن حيث أن ما تصل إليه هناك هو نتيجة عملك، فانظر ماذا تعمل، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، فإذا عملت في هذه الحياة عملا سيئا فلا تجزى إلا مثل سيئتك، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يعمل عملا صالحا، الصالح قلنا الذي يصلح لأن يدخل به الجنة وأن يلقى به رحمة ربه، من ذكر أو أنثى، ليس هناك فرق بين الرجل والمرأة أمام الله والحصول على القرب لدى الله. طبعا هذا شيء غريب أن هذا المؤمن في ذلك المجتمع يقول بأنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وهذا شيء غريب حتى في المجتمع الذي نزل فيه القرآن، وحتى في أكثر مجتمعاتنا المتحضرة اليوم. طبعا مو متحضرة، متخلفة. وين كانوا يدعون الإسلام؟ عندنا مجتمعات كثيرة لا يجدون أو لا يرون للمرأة أصلا قيمة، كأنها حيوان لا يعتبرون لها أي قيمة. والله تعالى يركز على هذا الأمر في موارد كثيرة في القرآن، أنه لا فرق بين الذكر والأنثى أمام الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. طبعا غير المؤمن عمله ليس مقبولا لدى الله حتى لو كان عمله صالحا. غير المؤمن إذا يعمل للناس ويأخذ أجره من الناس، المؤمن يعمل لله ويأخذ أجره من الله. هذا الكلام اللي يقال فلان مثلا اخترع كذا واخترع كذا وأفاد كذا، ومثلا الناس مدينون له في حياتهم وإلى آخره، كل ما يقول كلام صحيح، عمل صالح، عمل عظيم، ولكن عمله للناس يأخذ أجر من الناس، وهم يأخذ أجر، لم يعمل لله شيئا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. بغير حساب يعني في مقابل من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. إذا قلنا في مقابل هذاك يعني بغير حساب، أصلا ليس له حد وحصر، السيئة جزاؤها مثلها، ولكن العمل الصالح جزاؤه ليس له حساب. أو يرزقون فيها بغير حساب، يعني يرزقون الرزق الذي يحصلون عليه لا حد له ولا حصر، واحتمال أن يكون بغير حساب يعني بغير محاسبة. فالمؤمن الصالح لا يتأذى حتى بأذى المحاسبة، ولكن اللي ذكرناه أولا أقرب ظاهرا في مقابلة أن جزاء السيئة مثلها. يبقى السؤال هنا عن هذا الشيء، أنه كيف جزاء السيئة مثلها؟ قب السيئة اللي يعمله الإنسان في هذه الدنيا ربما يكون شيء في ظاهره أصلا مو سيئة، أو ليس له أثر سيء على نفسه يجزى مثلها. يعني كيف؟ خب مثلا هو يعمل عملا، افرض أنه يعتقد اعتقادا باطلا وهذا عمل سيء، أو أنه يروج لاعتقاد باطل، نجد كثيرا من الناس. خب ماذا يعمل به يوم القيامة؟ شنو العمل اللي مثل هذا؟ أو ربما يقول قولا باطلا، أو ربما يعمل عملا حسب ملذ ذاته وشهواته. يعني هذا الشيء اللي يعمل مثله، كيف يعني يعمل مثله؟ ما هو الجزاء اللي هو مثل هذا السيئة؟ ثم الجزاء هناك النار، كيف مثل هذا؟ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، كيف هو الجزاء هناك والنار، دخول النار أو أمثال النار من العذاب، كيف يكون مثل هذا السيئة؟ ثم كيف يكون مثله وهذا عمل في لحظة أو دقيقة أو ساعة أو يوم أو عشرة أيام أو ألف سنة، وهناك خلود وأبدية، كيف مثلها؟ لم أجد في التفاسير شيئا. الظاهر أن المراد بهذا المثلية مثل السيئة في واقعها الفظيع. إحنا في الدنيا لا نجد واقعا فظيعا لما نعمله، بل ربما نستحسنه، مو بس نستلذ منه، ربما العمل السيء لذيذ. خب هذا شيء واضح، لا ربما أصلا نستحسنه ونجد أنه عمل صالح ونتقرب به إلى الله، ولكن هو فظيع جدا فظيع، وإحنا ما نعلم. من يمكن أن يتصور أن قولا وكلاما وجملة يكون عند الله بهذه المثابة؟ أنه إذا قال للرحمن ولد فهذا كيف عند الله؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يعني هذا الذي يقول أن المسيح ابن الله هو أصلا يتقرب بهذا الكلام، هو يتقرب يعتبر أن هذا عقيدة دينية يتقرب به إلى الله، والله تعالى يقول أن هذا من العظمة والفظاعة بحيث تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. من يتصور هذا الشيء؟ إلى آخره. هذا مثال العمل الذي يعمله الإنسان، ربما يكون عمل صغير جدا في مقاييس الأرض ولكنه كبير جدا في مقاييس السماء وفظيع جدا، ويستحق عليه ملايين السنين أن يعذب أشد العذاب، وهو سيعلم يوم القيامة أن ما يعذب وأن ما يجده من العذاب موافق لعمله ليس أكثر. فجزاء سيئة مثلها مثلها بما هو الواقع الفظيع اللي له، مو مثل السيئة فيما هو الواقع اللي نراه هنا اللي هو شيء أصلا عادي. والحمد لله رب العالمين.